أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم أنزل علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك، تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون. قال ابن عباس: ليس البر أن تولوا وجوهكم، يعني الصلاة، ليس البر أن تصلوا، ولكن البر ما ثبت في القلب من طاعة الله تبارك وتعالى. أنا أسألكم بالله، ماذا زرعت الأعمال الصالحة في قلوبكم؟ يقول ابن القيم في الفوائد: ليس الاعتبار بأعمال البر بالجوارح، إنما الاعتبار ببر القلوب وتقواها وتطهيرها عن الآثام. الفكرة أوردنا إزاي في الطاعات، في الذكر، في القرآن، في الصلاة، النوافل، الأعمال دي، لا سيما في مواسم الطاعات، ليس الاعتبار بأعمال الجوارح، ليس الاعتبار بصور الأعمال، وإنما ماذا زرعت هذه الأعمال في القلوب، ماذا ثبت في القلب من طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ولكن يناله التقوى منكم. انتوا عارفين ان سفر الدنيا يقطع بسير الأبدان، لكن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب. فالذي تحرك قلبه هو الذي بلغ. اللي قلبه تحرك، اللي رصيد إيمانه زاد، اللي وصل إلى قلبه شيء من أثر الأعمال دي، هذا هو الذي بلغ، هذا الذي خطى الطريق. أما من كان قلبه في غفلة وكانت جوارحه هي التي تعمل، فهذا يتحرك في مكانه، هذا لم يخطو الخطوة إلى الله تبارك وتعالى. الكلام ده بيقول أن المطلوب رعاية هذه القلوب، إصلاح هذه القلوب، تعاهد هذه القلوب حتى تصلح. يقول ابن رجب: لا يصلح لقرب الله إلا طاهر، فإذا أردت قربه ومناجاته اليوم فطهر ظاهرك وباطنك لتصلح لذلك، وإن أردت قربه ومناجاته غدا فطهر قلبك من سواه لتصلح لمجاورته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الفائز الذي سينال الجائزة هو الذي خطى قلبه، هو الذي وصل إلى قلبه معاني في التعبد ومعاني في الإيمان، هذا هو الفائز. أنا أستحث كل واحد منكم أن يغار لغيرة الله، أن يستحي لكون الله تبارك وتعالى يغار على ما في قلبه وهو يترك هذا القلب هملا، يتركه غافلا ساهيا. قد احتوشته الدنيا وقد نزل به ما نزل. اسمعوا الكلام الخطير ده، ابن القيم بيقول في روضة المحبين، بيقول: فالله سبحانه وتعالى يغار على قلب عبده أن يكون معطلا من حبه وخوفه ورجائه. لو القلب ده مش شغال، القلب ده مفهوش الحب المطلوب لله، مفهوش الخوف والهيبة والتعظيم والإجلال اللائق بالله تبارك وتعالى، القلب ده لو ما كانش فيه الحس المطلوب، ما كانش فيه حسن الظن وحسن الرجاء على ما يليق بالله، يبقى قلب متعطل، قلب خربان، قلب فاسد. يقول: فالله يغار على قلب عبده أن يكون معطلا من حبه وخوفه ورجائه وأن يكون فيه غيره، ويغار على لسانه أن يتعطل من ذكره ويشتغل بذكر غيره، ويغار على جوارحه أن تتعطل من طاعته وتشتغل بمعصيته، فيقبح بالعبد أن يغار مولاه الحق على قلبه ولسانه وجوارحه وهو لا يغار عليها. أفلا يكون عندك هذا النوع من الغيرة كما هو الشأن عند ربك؟ الله يغار على قلبك وأنت لا تغار. تعالوا في جلستنا هذه إلى وقفات مع القلب، وقفات مع قلبي لإصلاحه. تعالوا نتعلم أين نحن، وننظر كيف يكون السبيل الأوفق إلى رب العالمين. السؤال الأول والوقفة الأولى: هل تشعر بقلبك؟ حاسس بقلبك ينبض بنبض الإيمان؟ حاسه بيتحرك؟ حاسس بأثر الأعمال اللي انت بتقوم بيها من ذكر، من طاعات، من قراءة، من نوافل، من هل تشعر بأثر لهذه الأعمال على قلبك؟ أم أن هذا القلب فيه من القسوة ما فيه؟ يقول ابن القيم في الفوائد: فما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله تبارك وتعالى. تعال أسألك بطريقة أخرى: متى كانت آخر مرة رق فيها قلبك؟ بكت فيها عينك. ابن القيم يجعل علامة من علامات القلب القاسي فيقول: متى أقحطت العين من البكاء من خشية الله فاعلم أن قحطها من قسوة القلب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. أسألك بطريقة أخرى أيضا، هل تجد في هذا القلب حزنا على ما أنت عليه؟ يعني بينك وبين نفسك كده حاسس بهذا النوع من الحزن والأسف؟ مش الحزن والأسف اللي يخلي الإنسان يحبط ويتضجر ويمل الطريق ويصاب بنوع من القنوط واليأس، لا لا لا، الحزن اللي يخليه عنده القوة والطاقة إنه يغير، إنه لازم ينظر في حاله للإصلاح. مالك بن دينار كان يقول، والأثر عنه ذكره الخرائطي في اعتلال القلوب، يقول: إن القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب. لو الواحد ما يقعدش الوقفة دي مع نفسه كل فترة يجدد فيها أحواله مع ربنا سبحانه وتعالى، القلب ده يبقى خربان تعبان والواحد مش داري. فبالله، هل تشعر بهذا القلب؟ هل تجده ينبض كما يحب الرب؟ هذا السؤال بينك وبين نفسك، أجبه بمنتهى الصدق والصراحة. الوقفة الثانية والسؤال الثاني: أين قلبك من ربك؟ الأول أنت حاسه بيتحرك في صلاة، بيتحرك في ذكر، بيتحرك بيجيب أي أثر؟ طيب لما أسألك قيم أنت نفسك، هل ترى أن قلبك بعيد أم قريب من الرب تبارك وتعالى؟ السؤال ده يا جماعة يعلمنا علم اسمه علم المراقبة، علم المراقبة. يذكر الغزالي عن بعض الصالحين أنهم سئلوا عن المراقبة فقال: أولها علم القلب بقرب الرب تبارك وتعالى. وكان سهل بن عبد الله التستري يقول: لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن الله شاهده حيث كان. هو ده اللي هو قلبه بيقول، ده أنا بحاول أهو أتعهد قلبي وقلبك، بحاول أشوف إيه اللي جوايا وجواك علشان يبقى فيه لحظة مصارحة ومكاشفة. هل أنت بتلاقي قلبك بيطلع المعاني دي؟ ربنا قريب، مطلع، ناظر إليك، ربنا شاهد على ما تصنع. هل تجد قلبك فيه هذه المعاني؟ قال محمد بن علي الترمذي: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. أيوة المعاني دي، اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك. الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عما نصنع، الله سبحانه وتعالى بصير، يرى ما نعمل، يرى مكاننا، يسمع كلامنا، يعلم سرنا ونجوانا، ويعلم علانيتنا، ظاهرنا وباطننا. فراقب هذا الرب الجليل بقلبك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك. واحنا في كل نفس وفي كل ثانية وجزء من الثانية يغدق الله عز وجل علينا بالنعم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، جواك الناس اللي مش شايفاه واللي الناس شايفاه وعارفاه، واللي انت متحسسه في الظاهر ومتحسسه في الباطن، كل هذا من فضله ونعمته عليك. ثم بعد ذلك يشكر غيره: واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه. وأنت فقير محتاج إليه في كل شيء، لا تستغني عنه أبدا. ويوم ما تستغني عنه وتطغى وتحس بنفسك حبتين، يريك هو كيف
أنك في الأول والآخر فقير إليه، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه، فهو الملك جل جلاله، هو الذي يهيمن على هذا الكون كله، وهو الذي يدبر أمر هذا الكون كله، وكل شيء تحت أمره وتحت قدرته وإرادته، ثم يخضع لغيره ويذل لسواه. إذن عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة سبحانه وتعالى. كان حميد الطويل يقول: لئن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه يراني لقد اجترأت على أمر عظيم، ولئن كنت أظن أنه لا يراني فلقد كفرت بالله العظيم. وقال فرقد: إن المنافق ينظر، فإذا لم يرى أحدا دخل مدخل السوء، وإنما يراقب الناس ولا يراقب رب الناس. الكلام ده أنا بقوله لأنه هو ده المطلوب. تحسس قلبك، تحسسي قلبك، تعاهدي قلبك، انظري أين أنت من ربك. قال عبد الله بن دينار: خرجت مع ابن عمر رضي الله عنه إلى مكة، قال: فعرسنا في بعض الطريق، فخرج ابن عمر لحاجة وخرجت معه، فانحضر عليه راع من الجبل، فقال ابن عمر له: أراعي؟ أنت راعي غنم؟ قال: نعم. قال: بعني شاة من الغنم. قال: إني مملوك، مش بتاعتي. قال: قل لسيدك أكلها الذئب. بيختبره، بيشوفه هيعمله. قال له: يا عم خلاص مشيها بقى، ادينا دلوقتي ناخد احنا الشاة دي ناكله، ايه احنا محتاجين ليها. قل له أكلها الذئب. قال: فأين الله عز وجل؟ قال عبد الله: فأين الله؟ فبكى عبد الله لكلمته، ثم قال للراعي: أقريب سيدك؟ قال: لا. قال: فاذهب معنا إلى المنزل. قال: فذهب فأعطاه في ثوبه طعاما، ثم قال: ائتني أنت وسيدك غدا على الماء. ثم ذهب، ثم غدا هو وسيده على عبد الله، فقال: بعني غلامك هذا. قال: هو لك. فاشتراه منه عبد الله فأعتقه، لما لقاه محقق المعنى، محقق معنى المراقبة لله تبارك وتعالى. العلماء يا جماعة قسموا المراقبة على حسب أحوال الناس على منزلتين: مراقبة المقربين ومراقبة الورعين. بصوا بقى علشان نتعلم، وإحنا دلوقتي بنقف وقفة مع القلب لإصلاحه. إيه المطلوب؟ هعمل إيه؟ عملي، قول لي كلام عملي عشان أنفذه. حاضر. أول شيء مراقبة المقربين، قالوا: وهذه هي مراقبة التعظيم والإجلال، بأن يصير القلب مستغرقا شغل الشغل فين؟ في هذا الجلال، منكسرا تحت هذه الهيبة العظيمة لله تبارك وتعالى. يبقى أول حاجة محتاج أعظم ربنا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر تعظيمه في غير ما موضع في القرآن، يقول: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لم يكن يعظمني، لم يكن محقق لمعنى الإيمان بالله العظيم، لم يعظم أمري ونهي، لم أكن في قلبه الكبير المتعال العظيم، ما كانش كده. إذن المطلوب أن تعظمه. طب وده يجي إزاي؟ هذا يكون بأن تتعرف على صفات جلاله. يعني الاثنين مطلوبين، احنا مطلوب ان احنا في وقت من الاوقات ان احنا نتعرف على صفات جماله علشان خاطر نحسن الظن بيه، علشان ندخل عليه من باب الرجاء، علشان لما يكون في خوف شديد وممكن يكون في حالة من اليأس والقنوط والإحباط والمعاني السيئة دي، تداوى القلوب ببلسم حسن الظن والمعاني الجميلة بحسن الرجاء. لكن هذا ليس كافي انه يبقى يدخل من هذا الباب فقط، هذا لا يحقق معنى العبودية أبدا، وإنما عليه أن يجمع بين هذا وذاك، بين خوف ورجاء. طيب الرجل المقرب ده، الرجل المقرب ده علشان يدخل ويستشعر معاني الهيبة والتعظيم والإجلال لازم يذوق هذه القلوب، يذوقها إيه بقى؟ معاني الجلال الخاصة بالله تبارك وتعالى. طيب يبقى أول حاجة عشان أحقق المعنى ده عملي أتعرف على صفات جلاله. مثلا هو يعرف أن الله سمى نفسه باسمه القهار، باسمه العزيز. المعاني دي يرعيها بصره، تلاقي المقرب وهو بياخد الخطوات الأخيرة بيعمل ايه؟ تلاقيه مستحي، حاطط وشه في الأرض، متأدب، مش قادر يتكلم. قلنا قبل كده لما حكوا قصة سيدنا موسى قالوا كان مشتاقا فأراد أن يقول لله تبارك وتعالى لما سأله وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري، قال وعجلت إليك ربي، قالوا أراد أن يقول شوقا، أنا جاي لك جري عشان أنا مشتاق لك، عشان أنا بحبك، لكن لما قرب هابه، فلما هابه وعظمه قال لترضى. وقالوا برضو أنه لما أراد أن يسأل فقال ربي أرني، سكت ولم يقل أرني أي شيء، هابه فلم يقل يا رب أرني وجهك، استحى وهاب. بصوا للناس المقربين يعملوا ايه؟ تلاقي يعمل كده، مش متجرئ في السؤال، يخاف، يبقى متأدب ومتلطف وحاطط وشه في الارض ومنكسر، اصله قدام الجليل، اصله قدام العظيم، اصله قلبه حاسس المعاني دي، فلما بيطلب بيطلب بأدب، بيستحي. هو ده المعنى اللي احنا محتاجين نغرسه في القلب. ازاي يبقى شغلك الشاغل في المعاني دي؟ يقولوا علامتها، علامة ان انت تبقى مراقب الله، مراقبة المقربين، علامتها ايه؟ يقولوا ان يستوعب ذهنه وعقله هذه المعاني حتى لا ينشغل بغيرها. ويجيبوا على كده شاهد، قيل لعبد الله بن زيد هل تعرف في زمانك هذا رجلا قد اشتغل بحاله عن الخلق؟ عمرك شفت واحد مشغول بنفسه وبعيبه وبأحواله وبأحوال قلبه ومش مشغول بقى بسين وصاد وعين ولم من الناس؟ فقال ما أعرف إلا رجلا سيدخل عليكم الساعة، ما عرفش غير واحد بس هيخش عليكم كمان شوية، فما كان إلا سريعا حتى دخل عتبة الغلام. عتبة الغلام اللي ليه كلمات مشهورة في الحب، إن تعذبني فإني لك محب، إن ترحمني فإني لك محب، هذا العبد الصالح. فقال له عبد الواحد بن زيد من أين جئت يا عتبة؟ جاي منين؟ قال من موضع كذا، جاي من الناحية الفلانية، وكان طريقه على السوق، الحتة دي بيمر على سوق ويجي. فقال من لقيت في الطريق؟ فقال ما رأيت أحدا. السوق الناس قد كده وهو ماشي مش شايف حد، مش حاسس بحد. استغرق ذهنه واستغرق عقله وقلبه في هذه المعاني. خلينا نشوف الناس دي عشان يبقى نأمل في يوم من الأيام يا رب يختم لنا بهذه المقامات العالية في القرب من رب العالمين. تعالوا شوفوا إزاي الرجل اللي استولت عليه معاني تعظيم الله تبارك وتعالى. بيقول حاجة والله قصة حدثت لي وفي الحرم. بيقول الرجل إيه ده؟ دخل رجل على آخر وهو معتكف فوجده ساكنا، قاعد ساكن خالص، حسن الاجتماع، لا يتحرك من ظاهره شيء. الراجل قاعد قاعدة مفيش لا بيتحرك منه حاجة، حاسس ان عليه كده ايه سكينة وطمأنينة وخضوع وخشوع عالي جدا. فقالوا له من اين اخذت هذه المراقبة والسكون؟ اتعلمت الكلام ده ازاي؟ قال من سنور، من قطة، من سنور كانت لنا، كانت اذا ارادت الصيد رابطت رأس الجحر لا تتحرك لها شعرة. لما كانت بتبقى عايزة تصطاد فأر ولا حاجة تلاقيها قاعدة ساكنة جدا وخشعة جدا ومتأخبة، عليها طمأنينة وسكينة عجيبة. اللي حصل لنا بقى، كنا في الحرم وجلسين جلسة الشروق في رجب الماضي، ودخلت قطة وقدامي أنا بالظبط، وقعدت قاعدة والله من بعد صلاة الفجر إلى الشروق وقاعدة. الاول خالص عملت حاجة كأنها تتطهر، راحت مسحة ايديها ورجليها ومسحتهم بطريقة كده قعدت تلعق فيها بلسانها، استشعرت انها بتتوضأ والله. وبعد كده راحت قاعدة ساكنة تماما كأنها تصلي بخضوع ورأسها الى اسفل. الناس احنا في الحرم، الناس قاعدة بتعدي وتروح وتيجي وتعمل وهي لا تتحرك، ما رفعت رأسها الا على شروق الشمس. قلت ايه ده بقى؟ خشوع قطة، القطة خشعة خشوع عجيب، هو ده الرجل الصالح. أنا النهاردة وأنا بقرأ أثر ده قلت سبحان الله، أهو في معاني هيبة وجلال وتعظيم بتبان على الجوارح. لو دخل اسمه العظيم في قلبك، لو دخل اسمه الكبير في قلبك، هينصلح القلب ده. الوصفة العملية إيه؟ أدخل هذه الأسماء في قلبك بتعلمها، وقف عليها في الآيات في القرآن، آيات التعظيم والجلال لله تبارك وتعالى، وقعد أدمن قراءتها وصلي بيها وقف عندها وتباكى معها واستشعر الجلال والهيبة دي لله تبارك وتعالى، وخفض لها رأسك، طقطق لها رأسك، وقل لهذا القلب أسجد أيها القلب إنك الآن بحضرة الرب. عملي. طيب ما زلنا في هذه الوقفة، وقفة مراقبة القلب، أين هذا القلب من الرب؟ قالوا النوع الثاني من المراقبة، وده يعني هو نحاول ندخل فيه شوية، مراقبة الورعين، وهؤلاء هم أصحاب اليمين. قالوا دول إيه بقى؟ قالوا دول ما عندهمش المعنى بتاع المقربين في إن هو يستغرق قلبه التفكير في ملاحظة الجلال والمعاني العالية دي، لكن قد غلب عليهم الحياء. الأولانين إيه؟ جلال وتعظيم. التانيين مستحين. خلينا في دي غلابة ونستحي من عوراتنا ومن آفاتنا ومن عيوبنا. فيقولوا فلا يقدمون ولا يحجبون إلا بعد التثبت، ويمتنعون عن كل ما يفتضحون به يوم القيامة. دول بيعملوا ايه؟ دول يقول لك لا اكسف، ولما يعمل حاجة يقول اوري وشي فين من ربنا، دايما دي اللي بتجيبه. ولما اقف بين ايديه ويقررني على الذنوب دي هعمل ايه؟ لما يلاقي نفسه بتهفو كده على فعل المعصية او على التقصير، تلاقي الباعث جواه الخجل، الحياء. استحي على دمك، بيقول لنفسه كده استحي، هتقفي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟ ينفع يبقى ده اللي في قلبك؟ ينفع يبقى ده اللي انت بتفكر فيه؟ ينفع يبقى هو ده شغلك الشاغل؟ قالوا وهذا يكون العمل ده في موضعين، قبل العمل وفي العمل. معنى الحياء ده اللي بيهيمن عليه وبيسيطر عليه ويفرز وينتج المراقبة لله، يكون قبل العمل و أثناء العمل. قالوا فينظر أن ما ظهر له وتحرك بفعله وخاطره، هو بيعمل كده، أهو لله أم هو للنفس ومتابعة الشيطان، فيتوقف فيه ويتثبت حتى ينكشف له ذلك بنور الحق. أنا دلوقتي أهو، إيه رأيكم يا جماعة عايزين الليلاد نصلي ركعتين؟ عايزين نصلي ركعتين. أول واحد بقى لما يجي يستقبل المعنى هنصليهم ليه؟ يسأل نفسه، هوا عشان نحس إن إحنا بقينا قوامين، عشان الواحد يرضي نفسه كده ويبقى خلاص انا شغال انا كويس، لهوى في نفسي؟ ولا ده حظ الشيطان ان احنا ممكن يضحك علينا ويخلينا نجتمع على عمل وبعد كده كل واحد ما بيعملش الكلام ده بينه وبين نفسه، ويكون حظ من حظوظ الشيطان؟ تلاقي قاعد بيسأل نفسه، بس مش بيسأل سؤال الوسواس الموسوس اللي هو يقعد يقول لك بتاع نفسي، لا مش هعمل، ده الشيطان، لا مش هعمل، وفينقطع عن الاعمال. لا، ده بيسأل لغاية ما يصل بسؤاله إلى الإخلاص، يقعد يقول لنفسه أنت عايزة كده بجد ولا عشان حاجة تانية، ويقعد يطهر في نيته ويقعد يخلص نيته من الشوائب شيئا فشيئا لغاية ما يعزم على شيء. طب مش لقيه يقعد يلح على نفسه بيه، لا والله أنا هقوم لله تبارك وتعالى، أنا ما قعدتش القعدة دي إلا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الجنة، مش جاي عشان غير كده بجد. والله يا عم انت مش بتاع الكلام ده، انت اصلا بتراوغ نفسك، انت مخادع، انت واهم، انت اصلا فيك وفيك وفيك وفيك. لا، هو ده يجزم ويعزم على نية معينة، بس هيبقى الحتة اللي بتخليه يظبط الحتة عنده دي ايه؟ الحياء. ان هو لما ساعة ما يجي كده يقول يا سلام، هو الناس هتعمل لي ايه؟ وانا هبص على هوا ايه وبتاعت ايه؟ كفاية ان ربي مطلع على قلبي ومطلع على عملي، وفي الاخر خالص اقدم لي عمل خبيث، عمل ملوث، عمل مليان شوائب. استحي. فيبقى الباعث هنا فيتورع عن أن يكون في نيته شائبة لغير الله تبارك وتعالى. أما في العمل أثناء العمل فيتفقد كيفية العمل، فينظر في أكمل صورة لهذا العمل فيتعاطاها، اللي هي السنة هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينظر ويراقب الله تبارك وتعالى في جميع ذلك حتى تجتمع له حسن النية وحسن الفعل ومراعاة الأدب. برضو نفس الكلام، وهو واقف همزات الشياطين، يبتدي الوساوس، يبتدي حظوظ الدنيا، قلبه هو اللي احنا قاعدين بنتعهده بيطلع ايه؟ ما هو ده المقام. تفقدوا هذه القلوب عند الذكر وعند القراءة وعند الصلاة، ثلاث مواطن اهي، وهو واقف في الصلاة وهو بيذكر ربنا وهو بيقرأ قرآن، فبيتعهد القلب، بيبص القلب بيطلع ايه؟ فلما يبص يلاقي الحاجات دي طالعه يقول يا نهار ابيض، بقى ربنا مطلع على كل ده؟ بقى ربنا شايف مني ده كله؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ما ينفعش اقابل ربنا بالقلب ده ابدا، ما ينفعش اغتر بصور اعمال بعد كده، ومش ينفعش اجي اقول ده انا ختمت ختمتين وثلاثه وعشرة وعملت مش عارف كام ركعه وسويت ايه، شايف قلبي في ايه؟ هضحك على نفسي؟ فيتعاهد هذا القلب بالاصلاح. قيل ان خالد بن صفوان دخل على عمر بن عبد العزيز فقال له عمر بن عبد العزيز عظني يا خالد، فقال، بصوا بقى الكلام، قال ان الله عز وجل لم يرضى ان يكون احد فوقك. انت امير المؤمنين، ربنا ما ارتضاش ان يبقى في حد فوقك، فلا يرضى ان يكون احد اولى بالشكر منك. ياه لو المعنى ده يتطبق، يا اخ يا ملتزم، يا اخت، يا من اصطفاك الله عز وجل بان تكوني ملتزمة على الطريق، ان الله قد اصطفاك فلم يجعل من هو فوقك. في معنى الالتزام، اصطفاك من وسط الملايين دي وخلاك انت النهاردة على هذا الضرب، فيبقى المعنى اللي يأدب الانسان بنفسه، فلا يرضى ان يكون احد اولى بالشكر منه سبحانه وتعالى. كل واحد مننا يراجع الحتة دي كده ويقعد يحسها قوي بقلبه عشان تولد الايه؟ الاحساس بالحياء. يستحي جابك وعندك كام سنة خلاك ملتزم وغيرك قاعد يعني نفسه في اللحظات اللي انت عايشها دي يقول لك مش قادر، قد كبلتني معاصية، مش عارف امشي السكة دي، مش عارف ادخل مسجد، مش عارف التحي، عندي مشاكل، مش عارف البس نقاب، مش عارف كذا، مش عارف، عجزت عن الكلام ده، ظروفي مش مهيئة ليا بالأمور دي. لم يجعل أحد فوقك في هذا المعنى، معنى الالتزام، إلا من زاد في درجات الإيمان وبلغ الدرجات العليا. لكن في دي، في الاصطفاء ده، فانظر إليه واستحي. قال فبكى عمر حتى غشي عليه ثم أفاق فقال هيه يا خالد، لم يرضى أن يكون فوقي فوالله لأخافنه خوفا، ولأحذرنه حذرا، ولأرجونه رجاء، ولأحبنه محبة، ولأشكرنه شكرا، ولأحمدنه حمدا، يكون ذلك كله أشد مجهودي وغاية طاقتي، ولأجتهدن في العدل والنصفة والزهد في فان الدنيا لزوالها والرغبة في بقاء الآخرة لدوامها، حتى ألقى الله عز وجل فلعلي أنجو مع الناجين وأفوز مع الفائزين. فبكى رحمه الله حتى غشي عليه، قال وتركته مغشيا عليه وانصرفت. أنا عايز الكلمتين دول اللي قالهم دول الكام واحدة حلفان دول، فوالله لأخافنه خوفا. حد يقدر دلوقتي يقسم قسم عمر ده؟ فوالله لأخافنه خوفا، ولأحذرنه حذرا، ولأرجونه رجاء، ولأحبنه محبة، ولأشكرنه شكرا، ولأحمدنه حمدا، يكون ذلك كله أشد مجهودي. أجيب أخري، أعاهد ربي إن أنا أجيب آخري وأتدرج في ذلك حتى أبلغه. يبقى هدفي في حياتي إيه؟ هجيب آخري يا رب، وعاهدك لا ألقاك يا رب حتى أكون قد أتيت بطاقتي ومجهودي فيما تحب وترضى، حتى أكون عندك بمنزلة شاكر حامد لأنعمك يا رب. هو المعنى ده. وروي أيضا أن عمر قال لخالد ابن صفوان عظني وأوجز، فقال يا أمير المؤمنين، إن أقواما غرهم ستر الله وفتنهم حسن الثناء، فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك. أيوة يا ملتزمين، أيوة الكلمتين دول برضو لينا، علشان إحنا مناظر، إحنا أشكال، إحنا المشار إلينا بالبنان إن إحنا بتوع الدين. اسمع الكلمتين دول بيقول إيه بقى؟ إن أقواما غرهم ستر الله وفتنهم حسن الثناء، فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك. انت عارف انت ايه، فلما حد يوقفك في الطريق ويسألك في سؤال، ولما اخت تبقى تتوسم فيكي الخير على اساس ان انت انسانة لابسة الحجاب الشرعي ومن رواد المسجد وكذا وشكلك ملتزمة وبتاعة الدين، لو كان الامر كذلك والناس بقى في العائلات وفي المجتمعات كل الناس تظن بك الظنون، لا يغلبن جهل غيرك بك، دول غلابة غرهم ستر الله فيك. هو ده الموضوع. إذا مدحك المادح فلا تقل لشأني ولنفسي، فإنما مدحوا ستر الله فيك. هما مدحوش ان انت راجل ملتزم وان انت راجل بتاع كذا، هما بس شافوا الستر فقالوا الله أكبر، ده أخ، الله أكبر، ده ملتزم، الله أكبر، دي أخت. فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك، أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين وبثناء الناس مسرورين، وعما افترض الله علينا متخلفين ومقصرين وإلى الأهواء مائلين. فبكى عمر وقال أعاذنا الله وإياك من اتباع الهوى. قولوا أمين. يبقى المقام ده أتعهد قلبي بالمراقبة على ضربين، يا إما من مقام الإجلال والتعظيم، وده في منزلة القرب قلنا ده يستغرق حاله كله لغاية ما يبقى تفكيره كله في ده، يا إما مقام الحياء قلنا ده المقام الأدنى اللي يخليك قبل العمل قاعد تشوف كده، ما ينفعش إن أنت تقابل ربنا بالقلب ده، وبعد العمل أو في أثناء العمل إن أنت قاعد بتصحح هذا العمل لعلمك بنظر الله إليك، فتحسن نيتك ويحسن أدبك ويحسن فعلك، فيكون في أفضل الأفعال على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثالثة، محاسبة هذا القلب لينقى ويستقيم أمره. الإنسان يحتاج إلى نوع من المحاسبة لنفسه ويتعاهد قلبه بالإصلاح. كان ميمون ابن مهران يقول لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه. لو احنا الاثنين مع بعض فاتحين شركة، وبعدين في تقسيم الأرباح، في كل فترة الحساب الشهري أو الحساب السنوي، وبنشوف أعمالنا عاملة ايه، فيبتدي بقى طب وانت عملت كده ليه، وانت سويت كده ليه، وانت لا 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 التكاليف دي كانت زيادة، والوضع ده كان عامل، لا 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 انت جاي عليا في دي، لغاية ما يحاسبه بالمليم لأن حقوق. فيقول لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب قدميه بالضرة إذا جنه الليل ويقول لنفسه ماذا عملت اليوم، الله أكبر، خد لي دي واجب عملي. أنا مش هقولك كل واحد هيضرب نفسه يعني كل واحد يمد نفسه النهاردة، لا، لكن المعنى ده والله تبقى أنت كده حاسس لما تيجي تخش تنام وتبتدي بقى خلاص هتغفل كده وهتاخد قصتك من النوم، السؤال ده يلح عليك، النهارده عملنا ايه؟ ايه انجاز اليوم؟ باي شيء تقربت؟ عملت حاجه ايه جديده؟ وصلت رحم النهارده؟ بريت بوالديك ما كنتش بتبر البر المطلوب ده النهارده؟ ساعدت مسكين النهارده؟ عملت حاجه ما كنتش بتعملها النهارده؟ وردك كان افضل النهارده؟ اتعلمت لك كلمه استفدت بيها خدت بيها الخطوه، ولا النهارده عدى زي امبارح واول امبارح؟ ولما بتحاسب بتحاسب على الكم ولا بتحاسب على الكيف؟ يعني بترتاح امتى؟ مسألة خطيرة جدا. دايما انا عاد اقول لو انت قعدت تعمل البرنامج الخرافي اللي هو يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، عملت فيه كل الاحلام، صليت الليلة دي بورد طويل جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله، وبتختم مثلا في كل ثلاث، وبتصلي مش عارف في اليوم كام ركعة، وبتعمل كذا وكذا، فلما تيجي تنام بالليل النهاردة ايه الاخبار؟ النهاردة انا ولي من اولياء الله الصالحين. في تقديرك النهاردة لا كويس، هي كويس بتاعتك دي اللي هي ولي من اولياء الصالحين، بس انت مش هتقولها كده يعني، تقول لا لا يا شيخ مش للدرجه دي، بس مستاح راضي، لو رضيت يبقى وقعت. لا يرضى ابدا، دايما يبص على التقصير، ماذا عملت اليوم؟ النهارده عملنا كذا، بس محتاجين نصحح بكرة في كذا، اليوم ضاع مني شوية وقت ما ينفعوش يضيعوا تاني. النهاردة أنا ما تعلمتش حاجة، أنا ما خدتش حاجة، أنا ما تعرفتش على ربنا النهاردة، أنا النهاردة قريت الورد كده ولا وقفت على آية، أنا عدت أكر الورد وخلاص، النهاردة وقفت ولا حاسس بأي حاجة، وقفت كده قلت بس أجيب لي 100 آية عشان أكتب من القانتين وخلاص، النهاردة الصلوات ما كانش لها طعم، النهاردة صيامي عدى زي أي حاجة، ما حسيتش يعني بثمرة التقوى في قلبي ولا شيء. قاعد كده ماذا عملت اليوم؟ هو ده التأديب، هو ده الصح، هو ده المعنى. إنما في الآخر خالص إن كل واحد مننا حاطط لنفسه بعض الأشياء لو بلغها يبقى كده بلغ المقامات، مش هو ده. إحنا مش محتاجين أعمال ظاهرة، إحنا محتاجين نجد آثار هذا. لا نرضى أبدا عن أنفسنا، متى راضي عن نفسه صار على خطر عظيم. وده معنى جميل قوي في ديننا، ومعنى جميل قوي في معاني الإيمان دي، إن الواحد طول الوقت بيتغير، كل شوية بيتغير، كل شوية بياخد خطوة تانية، وهو ده المطلوب. رؤيا عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضوان الله عليه قال لها عند الموت، بص خدوا بالكم سيدنا أبو بكر بيقول إيه، قال ما أحد من الناس أحب إلي من عمر، فيها حاجة دي. ثم قالت فغفى غفوة ثم قال لها كيف قلت، أنا قلت إيه؟ فقالت قلت ما أحد من الناس أحب إلي من عمر، قال لا أحد أعز علي من عمر. فراقب نفسه في كلمة أحب وأعز، لا ما ينفعش أقول أحب، بيدقفن وكلمة مستساغة ما فيهاش حاجة، قال لا ما أحد أعز علي من عمر. بصوا كيف كانوا يحاسبون أنفسهم على الكلمة. وفي حديث أبي طلحة حين شغله الطائر في صلاته فتدبر ذلك فجعل حائطه صدق لله ندما ورجاء لما فاته من الصلاة. احنا على كده كله حيفلس. وهو بيصلي اتشغل شوية في صلاته فقال لك ايه ده، ما ينفعش الصلاة دي تترفع لربنا بالشكل ده، لا انا لازم دلوقتي اعوضها استدركها بيه، طيب خلاص الجنينة بتاعتي دي لله عشان الصلاة دي تقبل. انظروا كيف كانوا يحاسبون أنفسهم على كل صغير وكبير. عن محمد بن القاسم قال زعم عبد الله بن حنظلة أن عبد الله بن سلام مر في السوق عليه حزمة من حطب، فقيل له أليس أغناك الله؟ قال بلى، ولكن أردت أن أقمع الكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. أنا لازم أقدب نفسي، لازم ألجمها، لازم أعود نفسي على ده، ولازم أجربه، ولازم أطبقه. إحنا لما نسمع الكلام ده هتطبقه بإيه؟ هتعنف نفسك وتوبخها وتأنبها في الحتة دي بالذات، لأنه قل وندر من يدعي أو من يدعى له أنه سالم من ذرة الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. تعرف تأدب نفسك النهاردة أو بكرة بشيء من الحاجات دي، تعرف تنم على الأرض تأديبا لنفسك، تعرف تنزل تعمل عمل في وسط ناس غلابة وتقعد تبقى في وسطهم راجل متواضع وغلبان ولا يؤبه لك، تعرف تكسر نفسك بحاجة عشان المعنى ده. قال الحسن المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله، وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. ثم فسر المحاسبة، بصوا بقى بيعملوا إيه عشان وانت واقف مع نفسك هتحاسب نفسك إزاي، هتتعاهد قلبك إزاي. يقول إيه، إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه، جالك خبر حلو فأول ما جاء كده فبسط، فيقف مع نفسه فيقول والله إنك لتعجبني وإنك من حاجتي، ولكن هيهات حيل بيني وبينك، وهذا حساب قبل العمل. عايز انزل اعمل كذا، عايز اشتري كذا، او اروح عند فلان، او اعمل مش عارف ايه، يفجأه الشيء يعجبه، فيروح واقف مع نفسه ويروح قايل لنفسه ايه، انا بحب الحكاية دي قوي، انا مشتهي ده، وخاف انه يكون ده عاقبته مر وحيل بينهم وبين ما يشتهون، خاف ان يكون هذا مما عجل لنا في الدنيا. فلا، انا هعمل ايه، انا هحاسب نفسي هنا وحوقفها والزمها على ما اشتهي علشان ما يكونش هذا مما عجل لنا من الطيبات في الدنيا. قال وهذا حساب قبل العمل. ثم قال ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول ماذا أردت بهذا؟ والله لا أعذر بهذا. كان عايز يعمل كذا ولما جه عمله فرط في أشياء. النهاردة كان نفسي أصلي كذا قدر ربنا وما حصلش، فيبتدي يقول إيه؟ ماذا أردت بهذا؟ وأنا كنت عايز إيه؟ أنا ما كنتش صادق، عشان كده النهاردة لم أبلغ. والله لا أعذر بهذا، والله لا أعود لهذا أبدا إن شاء الله. خدوا بالكم، بصوا الكلام علشان خاطر احنا ممكن نقف على اول واحدة او تاني واحدة اللي هو ايه، انا كنت نفسي النهاردة اعمل كده بس ما حصلش، انا مش كويس، انا مش هنفع، انا السكة دي مش بتاعتي. لا لا لا، بصوا بقى بيعمل ايه، بيقول ماذا اردت بهذا، والله لا اعذر بهذا، ما عنديش عذر قدام ربنا ان انا فرطت النهاردة في الصلاة الفلانية او في الذكر الفلاني او في عمل البر ده او بعدين يروح عامل ايه بقى، يروح واخد النية في الحال ويجزم ويعزم فيقول والله لا اعود لهذا ابدا، والله ما يكون بكرة، أنا النهاردة ما صليش الـ 12 ركعة، والله ما يكون ده بكرة. ياخد القرار ويعزم على نفسه، حاسب وعمل. هو ده، هذا هو الذي يفلح. التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان غاشم ومن شريك شحيح. يقف مع نفسه دائما هكذا موقفة شدة في التعامل مع نفسه حتى يلجمها بلجام التقوى. من العجائب مالك بن دينار بيحكي عن الحجاج، حجاج بن يوسف، أنه خطب على المنبر فقال امرؤ وزن نفسه، شاف نفسه كده ها تسوى قد ايه، امرؤ اتخذ نفسه عدوا، امرؤ حاسب نفسه قبل أن يصير الحساب إلى غيره، امرؤ أخذ بعنان عمله فنظر أين تريد، امرؤ نظر في مكياله، امرؤ نظر في ميزانه، امرؤ يقول فما زال يقول امرؤ حتى ابكاني. يعني مالك بن دينار قاعد بيسمع وده رأس الظلم وده كذا وده كذا، قاعد بيسمع منه وبيتقبل منه الكلام وبيبكي على هذا الكلام. الكلام ده ربنا بعته لي رساله عشان انا اتادب. عارف انت لما تقعد انت تعمل نفس الحركه دي مع نفسك، ايوه نفسي دي ايه اخبارها، اتخذتها عدوا ولا بديها كل اللي نفسها فيه، هحاسبها قبل ان تصير الى رب العالمين ولا برضو سايب لها العنان، امرؤ انا هعمل ايه، انا هبقى ايه. يلزم نفسه بمثل هذه المواعظ حتى تصير هذه النفس مواتية له على طاعة الله. قال عمر ابن عبد العزيز عظني يا ابا حازم، قال قلت اضطجع. ابو حازم قال له نام، ثم اجعل الموت عند رأسك، ثم انظر ما تحب ان تكون فيه تلك الساعة. يلا انت ممكن تصاب الان بسكتة قلبية وما اكثرها، ستموت فجأة. كم من ناس الان هم من الكثرة الكاثرة يموتون في العشرينات، يموتون في سنك، هتموت فجأة، ها الموت فوق راسك، فخذ فيه الآن، انظر ما تحب أن تكون فيه تلك الساعة. نفسك تبقى على إيه؟ عايز أعمل إيه؟ قال له اشتغل فيه دلوقتي. وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن. خلصت المسألة، اللي هو معالجة القلب بقصر الأمل، معالجة الحال بلعل الساعة قريب. وكتب رجل من إخوان سفيان الثوري إليه أنعظني فأوجس، كلمتين خلاصة. فقال له سفيان وكتب له عافانا الله وإياك من السوء كله يا أخي، إن الدنيا غمها لا يفنى. لو كنت مغموم ولو كانت الدنيا تعباك، تعبان في شغلك، تعبان في بيتك، تعبان في معاملة الناس، في طلب الرزق، تعبان في تربية الأولاد، تعبان في معاملة زوج، تعبان في معاملة الأهل، تعبان، إن غم الدنيا لا يفنى وفرحها لا يدوم وفكرها لا ينقضي، فاعمل لنفسك حتى تنجو ولا تتوانى فتعطب والسلام. بس الحق نفسك، لو هتعيش للدنيا هتعيش في الغم والنكد وفي ضيق العيش، هتلحق نفسك لتنجو ولا تتوانى في إصلاح حالك، هذا هو طريق النجاة. إذن يحاسب نفسه هذه المحاسبة الدقيقة، يحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة ويتعاهد هذا في قلبه، فإن أبت نفسه عليه ذلك وإن وجد في قلبه هذه الشوائب وأراد أن يصلح من نفسه ويصلح من قلبه أثر هذه الآفات يعاقبها على التقصير. دايما لابد أن يكون هناك عندك بعض الصياط للنفس، في كرابيك كده بتأدب بها نفسك. فعشان كده السؤال دلوقتي، آخر مرة عاقبت فيها نفسك عملت إيه؟ ولا أنت ما بتعاقبش نفسك أصلا؟ ولا أنت دايما تعذر نفسك؟ ولا أنت دايما تبرر حالك وتتأول؟ النهاردة كنت مريض، ومبارح كنت مهموم، وأول مبارح كنت تعبان، وبعده كان عندي، وأصلي مشغول، أصل الشغل النهاردة عاملني، وربة المنزل تقول أصل الأولاد واخدين وقتي كله، وأصلي أنا من ساعة ما اتجوزت وأحوالي ما بقيت في النازل، هعمل إيه زوجه وأولاده وبتاع، هجيب منين ولا فين؟ واللي لسه ما اتجوزتش أصل أنا مهمومة، أصل أنا عندي دراسة، والتاني أصل بيتي مش كويس، أصلي 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 أصلي. ولا يعاقب نفسه، ولا يقف مع نفسه وقفة إصلاح أبدا، فهنا على خطر كبير. انظر بقى لأحوال السلف وخذ منها العبرة. عن عبد الجبار بن النضر السلمي قال: مر حسان بن أبي سنان بغرفة فقال: متى بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه فقال: تسألين عما لا يعنيك؟ والله لأعاقبنك بصوم سنة فصامها. أنا مالي أنا؟ إيه ده بقاله كتير مش عارف إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ده انتكس باين، الأخ ده ضاع، والأخت دي شكلها كده مش عارفة إيه، والأحوال إيه؟ دخلت بيت فلانة، الله ده البيت ده مش عارف عاملة إزاي، دي كلفته كام ده؟ وده جابته منين؟ أنت مالك؟ إحنا مالنا بالأمور دي؟ مشغول بحال الناس وأمورهم في الدنيا، وشاغل بالك بما يجمعون، وشاغل نفسك بعيوب غيرك. الراجل مر على بيت، سأل البيت ده بكام؟ فقال هو دلوقتي هو بيسأل عشان يشتري؟ هو ده السؤال. زي الناس بتنزل اعمل شوبينج، انت هتشتري؟ لا باخد فكرة. تاخد فكرة ليه؟ كده عشان تقعد مشغول بالدنيا، عشان تقعد مشغول بالحاجة اللي انت نفسك فيها كل شوية هتشتريها، انزل اسأل عنها. هو نفس الكلام، هو ألزم نفسه وعاقبها ليه؟ ان هو قاعد بيقول متى بنيت هذه؟ انت مالك هتستفيد من كده؟ يعني اتبنت النهاردة امبارح خدت من كده ايه؟ ما استفدتش حاجة، يبقى ما تسألش. وقال مالك بن ضيغم: جاءنا رياح القيسي يسأل عن أبي بعد العصر، فقلنا هو نائم، فقال: أنوم بعد العصر؟ هذه الساعة هذا وقت نوم؟ حد ينام دلوقتي؟ على اعتبار أن هذا من أوقات الكراهة، أنه ينام فيها العبد إلا لمعذور، فبيقول هذا نوم، هذا وقت نوم. ثم ولى فأتبعناه رجلا فقلنا: الحقه وقل له نوقظه لك. طب معلش احنا اسفين هنقومه لك. قال: فجاء بعد المغرب، الراجل اللي بعته جاء انا بعد المغرب، فقلنا: ابلغته؟ قال: هو كان اشغل من ان يفهم عني، هو اصلا هو كان معايا انا قاعد اجري وراه هو مش فينا، ادركته يدخل المقابر، ساب الراجل اللي راح يزوره وراح اخبره طلع المقابر وهو يوبخ نفسه يقول: اقلت اي نوم هذا؟ لينم الرجل ما شاء. انت مالك؟ ما ينام زي ما ينام، متى شاء. تسألين عما لا يعنيك؟ أما إن الله عز وجل قد عهدت عليه عهدا لا أنقضه فيما بيني وبينه أبدا، ألا أوسدك أيتها النفس النوم حولا. قال: فلما سمعت منه هذا تركته وانصرفت. الرجل ده ملناش دعوة فيه. اسمعوا أحوال الصحابة تميم الداري، وتميم معلوم أنه كان قد صلى بالقرآن كله في ركعة كشأن عثمان رضي الله عنه. تميم نام ليلة لم يقم بتهجد فيها، لم يقم بتهجد، لاحظ بيقولوا بتهجد يعني إيه؟ المفروض ينام هو بعد كده بيقوم يصلي، يعني ممكن يكون صلى في أول الليل بس ما تهجدش اليوم ده، لم يقم بتهجد فيها حتى أصبح، فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع. احنا بس بنجيب برضو السقف، احنا مش هنعرف نعاقب نفسنا بالعقوبات دي، لما هتعاقب نفسك هتلاقي نفسك انت وقعت خالص. لا بس على الاقل انا باخد منها الشاهد، الناس بتلزم نفسيها ازاي علشان تجعلها مواتية طائعة لله تبارك وتعالى. شوفوا امثلة نستصحبها في مثل ذلك. عن سلمة بن منصور عن مولى لهم كان يصحب الاحنف بن قيس قال: كنت اصحبه فكانت عامة صلاته بالليل الدعاء. اهو برضو دي فائدة، لان احنا ما بنعرفش نتعبد ربنا الأفضل. ابن القيم بيقول إن وقت السحر المفترض اللي هو لا سيما قبيل الفجر أن هذا وقت ذكر وثناء ودعاء، مش وقت صلاة. الوقت ده وقت تضرع ووقت يقعد يدعي هذا وقته. المهم، فكان عامة صلاته بالليل الدعاء، وكان يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه ثم يقول حس، يقرب إيده كده إلى صباعها كده خفيف ثم يقول لها حس، ثم يقول يا حنيف يا ابني شوف ما حملك على ما صنعت اليوم، ما حملك على ما صنعت اليوم، فما زال يرددها طيلة الليل. إيه اللي انت عملته النهاردة ده؟ حس ما حملك على ما صنعت. فكانت هذه عقوبة أولي الحزم لأنفسهم، وهكذا ينبغي أن تكون. إذا حسبت نفسك يبقى عندك حاجات بتعاقب بها نفسك فيما تستطيع. خلونا نتكلم احنا بقى في الغلابة، هنحاسب نفسنا ازاي. تيجي تقول مثلا والله لو ما حصلش كده لكون مثلا قاري جزء زيادة، هتقرا جزء زيادة. والله لو ما حصلش كده لكون مصلي النهاردة نص ساعة زيادة. والله لو ما حصلش كذا لأتصدقن بصدقة، بس كن هتتعبك. يبقى حاجة تلزم بيها نفسك حتى تأخذ نفسك بلجام التقوى. بصوا بقى الكلام الحلو ده بتاع ابن الجوزي، بيقول ايه في صيد الخاطر، بيقول الحق عز وجل اقرب الى عبده من حبل الوريد، صح، لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه. هو قريب منك، فالمفترض انه الخطاب حتى والكلام كلام انسان مستشعر القرب، لكن عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد منه، فامر بقصد نيته ورفع اليدين إليه والسؤال له، فقلوب الجهال تستشعر البعد، ولذلك تقع منهم المعاصي. إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الكف عن الخطايا، والمتيقظون علموا قربه فحضرهم المراقبة وكفتهم عن الانبساط. ولولا نوع تغطية على عين المراقبة الحقيقية لما انبسطت كف بأكل ولا قدرت عين على نظر. بصوا الكلام، بيقول له والله لو الواحد حاسس ان ربنا قريب منه، قريب منك انت فاهم، بيقول نحن اقرب اليه من حبل الوريد. فلما تبقى حاسس كده خلي لله المثل الاعلى، خلي واحد واقف على راسك في كل تحركاتك، كل ما تتحرك واقف جنبك، تلاقي نفسك بدأت تبقى مش عارف تتحرك. ايه يا عم ابعد، مش عارف اكل، مش عارف اشرب، مش عارف اتحرك. فبيقول لو القلب ده طول الوقت مراقب قرب ربنا مش عارف يعمل حاجه، بس على الاقل يعمل حاجه واحده. اللي بيحاسب نفسه وبيعاتب نفسه وبيعظم وبيقف المواقف اللي احنا قاعدين بنقولها، على الاقل هينكف عن الانبساط مع نفسه والتوسع عليها في ما لا يحب ربك، وحتى في المباحات اللي ممكن تتقلب عليك وتبقى توقعك في مكروهات ومحرمات. فبيقول إنما الناس دي اللي تحققت بالمراقبة كفوا الكف عن الخطايا وتيقظوا بمقام المراقبة لله تبارك وتعالى. يقول ومتى تحققت المراقبة حصل الأنس، وإنما يقع الأنس بتحقيق الطاعة. لو حصل ده وحققنا المعاني اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها دي، يوصل لمعنى ايه؟ الأنس، اللي هو بقى يبتدي يذوق قلبه. عشان كده سألتك في الأول، قلبك حاسس ولا مش حاسس؟ قلبك داء ولا لسه؟ هو ده المعنى. الوقفة الرابعة، علينا بالمرابطة. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. معنى المرابطة أي الثبات في مواطن الطاعات وعند القربات. العلماء قالوا أيوة الآيات دي ذكرت في مقام الجهاد، إلا أنها أعم في جميع الطاعات. فالمطلوب أن ترابط، أن تثبت، أن تصبر وتتصبر حتى تصل إلى المراد. المطلوب اجتهاد، المطلوب مجاهدة للنفس حتى تصل. القلب ده مش هيتصلح، القلب ده لن يذوق طعم الإيمان حتى تلزمه بهذه المعاني، تداويه بهذا الترياق. عايزين نعملها عملي، عايزين نثبت المعاني دي عملي. تعالوا أذكر لكم جل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، في معنى إصلاح القلب وثباته على طاعة الله تبارك وتعالى. هنداوي القلب بصدق اللج، بالتضرع إلى من يجيب المضطر إذا دعاه، بطرح النفس بين يدي الله، بالاستغناء به، والتضرع والتذلل والمسكنة والتضاعف لمن له القوة والقدرة، فلا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. روى الحاكم وحسنه الألباني في الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق، إن الإيمان لا يخلق أن يبلى في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. واحد عملي، اسأل ربنا تجديد الإيمان. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. وروى الطبراني في الكبير وجود الألباني إسناده في الصحيحة أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. وروى البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني أنه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وفي صحيح مسلم أنه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أن كان يقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وفي الصحيحين من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وفي الترمذي وصححه الألباني من دعائه صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر ماني، يعني من شر الفرج. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، وشر بصري، وشر لساني، وشر قلبي، ومن شر مني. وفي المسند وصححه الألباني من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر ذنبي، وطهر قلبي، وحصن فرجي. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو، وهذا وارد في معجم الطبراني الأوسط وحسنه الألباني، فيقول: يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. وكان أغلب دعائه صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وصححه الألباني: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. عايزين نتعاهد القلب ونداويه ليثبت على الطريق بهذا المقام، بقام الذل والتضرع وكثرة الدعاء، عسى أن ينصلح من القلب ما فسد. كانت امرأة من التابعين تقول: اللهم أقبل بما أدبر من قلبي، وافتح ما أقفل عنه، حتى تجعله هنيئا مريئا بالذكر لك. حلو ده، بتقول ايه؟ اللهم أقبل بما أدبر من قلبي. قلبي في حتة تانية، قلبي دلوقتي مشغول بالدنيا، قد لوثته الخطايا، قلبي على الران، قلبي قاسي، قلبي تعبان. يا رب أقبل بما أدبر من قلبي، وافتح ما أقفل عنه، حتى تجعله هنيئا مريئا بالذكر لك. يبقى هنثبت ازاي؟ هنثبت ابتداء بكثرة الدعاء، بإصلاح القلب وتعاهده وتنقيته من كل هذه الملوثات. والأمر الثاني يجتهد في الطاعة ويتصبر على بعض الأشياء ويتدرج فيها شيئا فشيئا. يعني يبقى عامل إزاي؟ الطريق يمشي محطة ويقف فيها، هنثبت خلال هذا الشهر ورد معين، يبتدي يرابط عليه. الأول هيصبر ويصابر. أنا نفسي أدخل في قلبي معنى الولاية، نفسي الإحساس ده أن أحس أن ربنا وليي، أن ربنا اللي بيرعاني، وأن ربنا بيده مقاليد وأمري، وعايز أحس المعنى ده. أقعد طول الليل أصلي إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأنا صالح؟ إن وليي بجد ولا كذاب؟ أغرسها إن وليي، أنا ماليش غيره. أتدرج مع نفسي هو في الأول أنا منفعش، بعد شوية هو أنا ليه غيره؟ ماليش غيره. إن وليي، أقولها تاني ودوقها قلبي تالت ورابع، وليي اللي يتولى أمري، اللي رحمته علي، اللي ممشياني، اللي قلبي متعطش لحنانه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب، القرآن ده اللي هو بلسم القلب وشفاؤه، اللي تنزل بيه مين؟ وليي. يبقى القرآن ده لو حققت معانيه واستشعرت ما فيه واستشفيت بيه ممكن أبلغ المنزلة دي. دماغي رايحة كده، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يا رب اجعلني من عبادك الصالحين يا رب، من تتولهم يا رب. أنا من غيرك منفعش، أنا لا أحسن التدبير، فدبر لي. عبدك المسكين العاجز أدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه. أقعد طول الصلاة صلي بدي، ممكن أجي في آية أروح واخد برضو معنى الولي، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي، أهو الولي الحميد. أقول هي الدنيا سودة صح، وأنا مش نافع وما فيهاش رجا، وحاولت مع نفسي كتير، بس أنا مستني الغيث، مستني فيض الجود، فيض الكرم. أصله هو بينزل الغيث من بعد ما قنطوا، أصله هو بينشر الرحمة فبيعطيها سواء من يستحق ومن لا يستحق، أصله هو رحمته وسعت كل شيء، أصله بر يعطي العبادة دون أن يستحق وأنا ما استحقش. فأستشعر مقام الولاية، النصرة والتأييد ومعاني الحفظ، المعاني دي كلها اللي أنا متعطش ليها ومحتاجها، أعيش المعنى ده ودخله جوه قلبي حتى يستشعر هذه المقامات. علينا أن نتدرج، يبقى المحطات دي عشان نوصل لمقام المرابطة، حصبر على ورد معين، وحاول أوصل في مواسم الطاعات دي إلى قفزات، كل واحد اللي يصلحه إيه ويشد فيه ويفتح في كل باب عشان يبقى شاكر لله تبارك وتعالى، وبعد كده ناخد قرار نثبت عليه بعد. هذه وقفات مع القلب لإصلاحه، وقفنا معه هل هو يشعر؟ وقفنا معه هل يتحسس قرب الله تبارك وتعالى؟ هل أنت تتعهد هذا القلب؟ هل تراقبه؟ هل تحاسب نفسك وتخلص قلبك مما فيه من آفات؟ هل ستقوم لله بمقام المرابطة؟ سل نفسك هذه الأسئلة، وتكون هذه الوقفات هي وقفات التصحيح الحقيقية لنا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.